لهذا يقول ابن المبارك رحمه الله: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوام. لم تأمن لنا سبل، يختل الأمن، وكان أضعفنا نهبا لأقوام. القوي يأكل الضعيف، فالله يدرأ بالإمام هذه المحاذير عن المجتمع المسلم. ولهذا اهتم الصحابة رضي الله عنهم بتنصيب الإمام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا تشاوروا في من يولونه الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتم رأيهم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم إنهم اتجهوا لتجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه ودفنه لما عقدوا الإمامة لواحد منهم. هذا يدل على أهمية نصب الإمام، وأنه لا يصلح يمضي أيام أو وقت وليس هناك إمام للمسلمين. نعم.
ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام.
لا غنى، هذا صحيح، لا غنى لأمة الإسلام في كل عصر، في كل عصر من عصور المسلمين لا بد لهم من إمام يقيمونه بينهم، فإن لم يكن لهم إمام فإن الأمر يكون فوضى ويحصل الفساد في الأرض. نعم.
ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام.
نعم. نعم.
يدب عنها كل ذي جحود
ويعتني. هذه مصالح، مصالح نصب الإمام، أنه يدب عن المسلمين كل كافر جاحد لرب العالمين، وكل متلاعب بالعقيدة، فالإمام يحمي الله به عقيدة المسلمين. نعم، هذه واحدة. نعم.
يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود.
ويعتني بالغزو، الجهاد في سبيل الله من صلاحيات الإمام، الجهاد من صلاحيات الإمام، هو الذي يكونه ويأمر به ويختار الجند ويختار القائد أو يقود الجيش بنفسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الجهاد من صلاحيات الإمام، هذا من أهم صلاحيات الإمام. نعم.
وفعل معروف. نعم. وترك نكر.
دور.
يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود.
كذلك الحدود، حدود جمع حد، وهو عقوبة مقدرة على معصية، عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتردع من الوقوع في مثلها، مثل حد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد المسكر وغير ذلك، لا يقيمها إلا الإمام. لصلاحيات الإمام إقامة الحدود، ولا يقيمها غير الإمام إلا بأمره بإذنه، وإلا تكون المسألة فوضى. نعم.
يدب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود.
نعم.
وفعل معروف وترك نكر.
كذلك من صلاحيات الإمام قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا سيأتي له باب خاص سيذكره الناظم بعد هذا، بعد هذا بقليل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإمام هو الذي يتولى هذا ويقيم من ينوب عنه، فهو من صلاحيات الإمام أو نائب الإمام. نعم.
وفعل معروف وترك نكر ونصر مظلوم وقمع كفر.
كذلك من صلاحيات الإمام قمع الظالم عن ظلمه ونصرة المظلوم، هذا من صلاحيات الإمام ومن فوائده للمجتمع. فلو لم يكن هناك إمام لأكل القوي الضعيف. نعم.
وأخذ مال الفيء والخراج.
كذلك من صلاحيات الإمام أنه يتولى المال العام للرعية، يتولاه بأن يجمعه وينفقه في مصارفه. والفيء المراد به مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع، سمي مال بيت المال فيئا لأن الله خلق المال في الأصل للمؤمنين، خلقه للمؤمنين، وإنما يكون بيد الكفار تبعا، وإلا هو في الأصل للمؤمنين. فإذا قاتل المسلمون الكفار وغنموا من أموالهم فاءت إلى المسلمين، يعني رجعت إليهم، رجعت إلى الأصل. والفيء يراد به الموارد، موارد بيت المال من الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة، والخراج الذي يؤخذ على متاجرة الكفار في بلاد المسلمين، وما تركه الكفار من أموالهم فزعا من المسلمين، خوفا من المسلمين بدون قتال، كل هذه من موارد الفيء، من موارد بيت المال. خمس الخمس من الغنيمة، هذه موارد بيت المال. فمن صلاحيات الإمام القيام عليها وتنظيمها ورعايتها وصرفها في مصارفها. نعم.
وأخذ مال الفيء والخراج.
الخراج من موارد، يعني موارد بيت المال المسلمين يكون من الخراج، وهو ما يؤخذ على أموال الكفار إذا تاجروا في بلادنا، يؤخذ عليهم العشر من غير المعاهدين، غير الذميين، وأهل الذمة يؤخذ نصف العشر، هذا لبيت مال المسلمين. كذلك الخراج الذي يكون على الأراضي والمزارع التي تتبع بيت المال. نعم.
وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه كالصرف في منهاج.
نعم.
وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه كالصرف في منهاج.
الصرف، فالإمام يتولى هذه الموارد ويجمعها ويرعاها ثم يصرفها في مصالح المسلمين، يصرفها في الجهاد وتجهيز الغزاة في سبيل الله، ويصرفها لمن يقومون بأعمال المسلمين ويتفرغون لأعمال المسلمين كالقضاء والإفتاء والإمامة والتدريس، يتفرغون لمصالح المسلمين ويتركون التكسب ويتركون البيع والشراء ويتفرغون لأمور المسلمين، يجرى لهم من بيت المال رواتب المؤذنين وأئمة المساجد كلها تجري من بيت المال، أن هذا من مصالح المسلمين، ولأن الناس لا يقومون بها إذا لم يعطوا شيئا يغنيهم فيما ينفقونه عليهم وعلى أولادهم، فيؤمن لهم من بيت المال ما يكفيهم. نعم. وكذلك الموظفون الذين يقومون في مصالح الدولة رواتبهم تقوم من بيت المال، لأن هذا من الصالح العام. نعم.
ونصبه بالنص والإجماع وقهره.
انتهى من بيان صلاحيات الإمام، انتقل إلى ما تنعقد به الإمامة، ما تنعقد به الإمامة تنعقد بأحد ثلاثة أشياء. الشيء الأول اختيار أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد من المسلمين كالعلماء وأمراء الأجناد ومن لهم رأي يختارون إذا مات الإمام، يختارون من يقوم مقامه ويبايعونه ويكفون عن بقية المسلمين، هم لازم كل واحد أنه يبايع، يكفي أهل الحل والعقد إذا بايع. ولما بايع الصحابة أبا بكر الصديق تبعهم المسلمون، ونقلوا كل الناس يجون يبايعون، هذا ما هو، يكفي أهل الحل والعقد. فما يتبع الآن من الانتخابات والكلام الفاضي وما هي انتخابات صحيحة، بل هي شراء وبيع، وما يحصل من القتل وما يحصل من كل هذا يخالف منهج الإسلام، يخالف منهج الإسلام. منهج الإسلام أنه إذا بايع أهل الحل والعقد وتلزم الطاعة جميع المسلمين، ويكونون داخلين في بيعة أهل الحل والعقد. نعم. هذا واحد. الشيء الثاني عهد الإمام إلى أحد من بعده، فإذا عهد الإمام إلى أحد يتولى من بعده فإنه يلزم المسلمين طاعته، كما عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب ولم يعترض أحد، لأنهم يعلمون أن هذا شيء لازم عليهم واجب عليهم، فتحصل بولاية العهد، يسمونها ولاية العهد، وهو هنا سماها النص، يعني ينص الإمام على من يتولى الأمر من بعده فيلزم الرعية الطاعة. لأنه نائب عنهم، لأن الإمام نائب عنهم وينظر في مصالحهم، فإذا اختار لهم من يقوم من بعده لزم طاعته. ولم يعترض الصحابة على اختيار عمر رضي الله عنه، اختيار أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، بل سمعوا وأطاعوا. الأمر الثالث، إذا تغلب الإمام بسيفه وقهره، مسلم من المسلمين تغلب بسيفه وقهره وخضع الناس له، فإنه تلزم طاعته لما في مخالفته من المفاسد. ويمثلون لهذا بعبد الملك ابن مروان، هو قام بسيفه وأخضع الناس وانقادوا له فصار إماما، صار له ولاية وسمعوا له وأطاعوا. فهذه طرق انعقاد الإمامة: أولا الاختيار، ثانيا العهد، ثالثا التغلب بالسيف على الناس حتى يقضعوا له. نعم.
ونصه بالنص والإجماع،
بالنص الذي هو العهد كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنه. نعم.
ونصه بالنص والإجماع،
الإجماع يعني الاختيار، الاختيار إذا أجمع أهل الحل والعقد على اختيار واحد منهم وجبت طاعته على الجميع، كما أن أهل الحل والعقد اختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فأطاع له الناس كلهم. نعم.
ونصبه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع.
وقهره هذا النوع الثالث، إذا قهر الناس بسيفه وهو مسلم فإنهم يخضعون له لأجل جمع الكلمة، كما حصل من عبد الملك بن مروان، خضع الناس له وصار في ذلك الخير الكثير، صار في ذلك الخير الكثير. نعم.
وشرطه الإسلام والحرية.
انتهى من طرق انعقاد الإمامة، انتقل إلى بيان الصفات التي يجب أن تتوفر في الإمام عند الاختيار، تتوفر في الإمام عند الاختيار. نعم.
وشرطه الإسلام والحرية.
هذا الشرط الأول، الإسلام، الشرط الأول الإسلام، فلا تصح ولاية كافر على المسلمين، قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولأن الكافر لا ينفذ أحكام الإسلام فلا يبايع لكافر، ولا يختار للمسلمين والي كافر والعياذ بالله. نعم.
وشرطه الإسلام والحرية.
الشرط الثاني الحرية، أن يكون الإمام حرا، أما المملوك فلا يصلح للإمامة لأنه محبوس على مصالح سيده ولا يتفرغ للقيام بالإمامة. نعم.
عدالة سمع مع الدليل.
ثالث العدالة، يخرج الفاسق، يخرج الفاسق الذي الذي لم يتصف بالعدالة، هذا عند الاختيار. أما إذا نصب وانتهى وحصل منه فسق بعد هذا فهذا يأتي. نعم. لكن عند الاختيار لا يختارون باسا وإنما يختارون العدل وهو المستقيم على طاعة الله عز وجل الذي لم يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
عدالة سمع مع الذرية.
سمع اشترط في ولي الأمر أن يكون سميعا، هل عند الاختيار، عند الاختيار لا يختارون أصم لأنه ما يسمع مشاكل الناس، ما يسمع مشاكل الناس. نعم.
عدالة سمع مع الذرية.
مع الذرية، الذرية يعني يكون عنده دراية بأحكام الشرع، عنده دراية بأحكام الشرع من أجل أن ينفذها. نعم.
وشرطه الإسلام والحرية. عدالة سمع مع الذرية.
نعم.
وأن يكون من قريش عالما.
وأن يكون من قريش، هذه من المؤهلات أيضا، من قريش إذا كان فيه صلاحية وفيه مزية أنه من قريش فإنه يقدم على غيره، بقوله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا قريشا ولا تقدموها، قال صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. هذا عند الاختيار إذا كان القرشي فيه صلاحية، أما القرشي الذي ليس فيه صلاحية فلا يصلح ولو كان قرشيا. قالوا: وقريش يطلق على كل من كان من نسل فهر ابن مالك ابن كنان، من كان فهريا فهو قريشي، ومن كان فوق فهر فليس من قريش. نعم.
وأن يكون من قريش عالما.
نعم.
وأن يكون من قريش عالما.
نعم.
مكلفا ذا
حضرة. هذا سبق في قوله الدرية، يعني عنده دراية. نعم.
وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحاكما.
مكلفا، فإن كان صغيرا لم يبلغ سن التكليف لم يصح اختياره، لأنه هو بحاجة إلى من يتولى عليه، فلا يكون وليا على المسلمين إذا كان لم يبلغ. نعم. مكلفا،
مكلفا ذا خبرة.
ذا خبرة يعني معرفة بأمور السياسة، يكون عنده معرفة بأمور السياسة وأمور الرعية. نعم.
مكلفا ذا خبرة وحاكما.
نعم. أن يكون حاكما يعني يصلح للحكم بين الناس. نعم.
وكن مطيعا أمره فيما أمر.
هذه صفات، صفات من يختار للإمامة، هذا عند الاختيار إذا توفرت، لكن ما هم يعني في كل زمان يقولون الأمثل فالأمثل، هم لازم أنه يكون تتوفر فيه كل هذه الصفات، لكن يختار من هو أكثر، من هو أكثر صفات من غيره ولو لم يستكملها. الأمثل فالأمثل، إن استكمل الصفات فهذا أحسن، وإن لم يستكملها فيختار من يتوفر فيه غالبها، يتوفر فيه غالب الصفات. نعم.
وكن مطيعا أمره.
هذا ما يجب على الرعية. انتهى الآن من الإمام وما يلزم في حقه ومن يصح اختياره بتوفر الصفات فيه، انتقل إلى ما يجب على الرعية نحو الإمام. الله جل وعلا ذكر في آية واحدة وما يجب على الإمام وما يجب على الراعي. قال في آيتين، قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه في الأئمة. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه في الرعية. وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة جيدة اسمها السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وهي مشهورة، وصدرها بهاتين الآيتين. نعم.
وكن مطيعا أمره فيما أمر.
نعم، يلزم طاعته، يلزم على الرعية طاعة الإمام فيما أمر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصل. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأمرهم بالسمع والطاعة لولي الأمر، ولو لم يكن له نسب رفيع، حتى ولو كان عبدا، إذا انعقدت بيعته وولايته إنها تلزم طاعته، وإن تعمر عليكم عبد. نعم.
وكن مطيعا أمره فيما أمر، ما لم يكن بمنكر فيحذر.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كما سمعتم، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في تلك المعصية. لكن لا تنخلع بيعته، بل لا يطاع في تلك المعصية وتبقى ولايته. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو قال لك لا تصلي ما تطيعه، لو قال لك لا تصلي بالمسجد ما تطيعه، يعني هذه معصية. فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة المعروف. نعم.
وكن مطيعا أمره فيما أمر، ما لم يكن بمنكر فيحتذر.
ما كان إلا إذا كان أمر بمنكر، يعني بمعصية، فإنه لا تجوز طاعته في المعصية. نعم.
فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، عرفنا أن حق الراعي على الرعية السمع والطاعة إلا في المعصية، حتى ولو ظلم، ولو جار، ولو فسق، ما لم يصل إلى حد الكفر لا يجوز الخروج عليه، ما لم يصل إلى حد الكفر. فإذا خرج من الإسلام وارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه لا تلزم إمامته. أما ما دام أنه باق على الإسلام ولو كان عنده معاصي تقتضي الفسق لأنه كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك ودون الكفر، فإنها تبقى طاعته لما في طاعته من المصالح ولما في الخروج عليه من المضار التي هي أضعاف الصبر عليه. وما خرجت رعية على وليها على ولي أمرها إلا كان عاقبة ذلك الشر، هذا مجرب في التاريخ. وهذا خلافا للخوارج الذين يرون الخروج على الإمام إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الكفر، يرون الخروج عليه ويعتبرون هذا أنه من الأمر بالمعروف ناهي عن المنكر. هذا ليس أمرا بالمعروف، هذا أمرا بالمنكر، هذا هو المنكر. لأن نقض البيعة والثورة على ولي الأمر يلزم عليها من المفاسد وسفك الدماء واختلال الأمن وتسلط الأعداء أشد من ما يفعله الإمام من المنكر الذي هو دون الشرك. لا شك أن ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما أن هذا باب معروف في الإسلام، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. لا شك أنه فعله معصية ومفسدة، لكن الخروج عليه أشد من تلك المعصية، وفسقه عليه إثمه عليه. أما إذا خرجوا عليه صار النقص على المسلمين، صار النقص على المسلمين. أما معاصيه هو فنقصها عليه هو، والخروج عليه نقصه على المسلمين. هذا باب عظيم ينبغي معرفته، لأن مذهب الخوارج الخروج على الأئمة. خرجوا على علي بن أبي طالب، بل خرجوا على عثمان وقتلوه، خرجوا على علي بن أبي طالب وقتلوه. كل ذلك يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وماذا حصل من سفك الدماء ومن الفتن ومن الشرور على الأمة والويلات، كله بسبب هذه التصرفات الهوجاء. والآن فيه نابتة على مذهب الخوارج من شباب المسلمين مع الأسف، يتبنون هذا المذهب والحماس ويرون أن الإمام لا حصل منه مخالفة، أنه ليس له بيعة وليس له إمام. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ذكر الفتن فقال حذيفة: ما تأمرني عند ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: تعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فإذا كانت المخالفة من ولي الأمر لا تقتضي الكفر فلا يجوز الخروج عليه ونقض البيعة، لأن هذا مذهب الخوارج أهل الضلال ومن شاركهم من المعتزلة، ويسمون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يدرون ان هذا هو المنكر، بل هذا اشد المنكر، الخروج على ولي الامر وتشتيت المسلمين والاخلال بالامن، هذا هو المنكر العظيم. ولو بلازم ان الخروج على ولاة الامور يكون بالسيف، بل الكلام اللي يتكلمون بولاة الامور ويسبونهم هذا خروج عليهم، لان هذا يسبب بالنهاية يسبب الثورة ويسبب شق عصا الطاعة. الشر أوله كلام، فلا يجوز هذه الأمور، ما تجوز أبدا، لأنها تسبب شرورا على المسلمين. فيجب الفقه في هذا الأمر، تفقه في هذا الباب، لأنه باب عظيم. فالمسلمون اليوم بحاجة إلى دراسة هذه المسألة، مسألة الإمامة وأحكام الإمامة وما يلزم من طاعة ولاة الأمر وما يترتب على مخالفتهم والخروج عليهم من الشرور. لا يجوز هذه الأمور، ولا يقرها الإسلام، ولا يقرها دين ولا عقل. نعم. ما هو حاصل لنا مثل أبي بكر ولا عمر، ما هو حاصل لنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولما سئل عن الذين عن الولاة اللي يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ولما ذكر ما يحصل من الأئمة من الأشياء التي ينكرونها عليهم، سألوه ماذا يعملون معهم، قال: اسمعوا وأطيعوا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، فما دام الأمر دون الكفر، وله يعني التكفير اليوم سهل على ألسنة كثير من الجهال، الكفر الصحيح الثابت المتيقن، ما هو الكفر المغلول أو الكفر اللي يصدر من بعض التكفير اللي يصدر من بعض الناس بدون علم وبدون فقه. لا، هذا ما هو التكفير، تكفير الصريح الذي لا لبس فيه وعليه برهان من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لم تروا كفرا بواحا يعني ظاهرا عندكم عليه من الله برهان، عليه من الله برهان. فالأمر مهم جدا، خصوصا في هذا الزمان الذي حصل فيه ما حصل من مذهب الخوارج، وحصل فيه ما حصل من كلام السيء في حق ولاة أمور المسلمين، وذكر معايبهم في المجالس وعلى المنابر. هذا فعل الخوارج، هذا يؤول في النهاية إلى القتال، لأن الشر أوله كلام ثم يتطور إلى أن يكون سلاح. يجب على طلبة العلم وعلى أهل الخير وعلى أن يعرفوا هذا الأمر وأن ينشروه في الناس وأن يحذروا من هؤلاء، من مبادرات هؤلاء الجهلة أو الذين لهم أغراض يريدون أن يشقوا عصا الطاعة وأن يفرقوا كلمة المسلمين، إما أنهم جهال وإما أنهم لهم غرض سيء. يجب الحذر منه. نعم.
واعلم بأن الأمر والنهي معا فرض كفاية على من قد وعى.
نعم، عاد إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر فيما سبق أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحيات الإمام أو من ينيبه الإمام، أو من ينيبه الإمام، أعني الإنكار باليد. أما الإنكار باللسان والإنكار بالقلب فهذا حسب استطاعة العبد، لكن الإنكار باليد وإزالة المنكر باليد هذا إنما هو من صلاحيات الإمام أو من يكله الإمام إليهم من رجال الحسبة. الأمر بالمعروف، المعروف المراد به كل طاعة لله عز وجل، فكل ما أمر الله به فإنه معروف، سمي معروفا لأن الفطرة السليمة تعرفه ولا تنكره. والمنكر هو كل ما نهى الله عنه، سمي منكرا لأن الفطرة السليمة تستنكره. هذا هو المعروف والمنكر. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. فإذا قيل لك ما أعظم الله ما أمر به تقول التوحيد، إذا قيل لك ما هو أعظم ما نهى الله عنه تقول الشرك. نعم.
واعلم بأن الأمر والنهي معا،
مع الأمر والنهي معا، ما هو أمر بمعروف فقط أو نهي عن منكر فقط، لابد من اجتماع الاثنين، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله ذكرهما مقترنين في القرآن. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهما مقترنان. ما يكفي الأمر بالمعروف فقط ولا يكفي النهي عن المنكر فقط، بل لا بد منهما. ولهذا قال الناظم مع، أي مقترنان. أعد.
واعلم بأن الأمر والنهي معا فرض كفاية على من قد وعى.
حكمهما أنهما فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإن تركه الكل أثموا. والله جل وعلا يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثمون ويستحقون العقاب من الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا بد من وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
فرض كفاية على من قد وعى،
على من قد وعى، على من عنده معرفة بالمعروف ومعرفة بالمنكر. فلا بد أن يكون من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عنده علم وبصيرة، يعرف ما هي الأشياء التي يؤمر بها والأشياء التي ينهى عنها بدليل من الكتاب والسنة. أما إذا كان ما عنده علم فإنه لا يصلح للأمر بالمعروف، لأنه قد يأمر بمنكر وينهى عن معروف، وقد يخلل حراما ويحرم حلالا، بجهله، فلا بد أن يكون عنده فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا من شروط القائم بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر. نعم.
وإن يكن ذا واحدا تعينا.
نعم.
واعلم بأن الأمر والنهي معا. نعم. مرضى كفاية على من قد وعى.
على من قد وعى، يعني عرف ما هو المعروف وما هو المنكر، يكون عنده علم بذلك. نعم.
وإن يكن ذا واحدا تعينا عليه، لكن شرطه أن يأمنا.
نعم، هو فرض كفاية، فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. أما إذا لم يكن هناك من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو عنده أهلية، فإنه يكون فرض عين، يكون فرض عين. فإذا قيل لك متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، فتقول إذا لم يقوم به من يكفي وكان عند الإنسان أهلية علمية لذلك، فإنه يكون فرض عين عليه. نعم.
وإن يكن ذا واحد تعين، وإن يكن ذا واحدا تعين عليه، لكن شرطه أن يأمن.
لكن شرطه أن يأمن، أن يأمن أن يترتب عليه ضرر، إما بقتل وإما بضرب أو غير ذلك. فإذا كان أنه يترتب عليه ضرر فإنه لا يلزمه ذلك إلا من باب الصبر والاحتساب، إذا أراد أن يقوم به ولو جرى عليه ما يجري محتسبا، أما أنه يجب عليه فلا. إذا أنه يجب عليه فلا، إذا كان عليه ضرر في بدنه أو في ماله أو في شيء يضره فإنه لا يلزم ذلك إلا إذا كان عنده صبر واحتساب. نعم.
فاصبر وزل باليد واللسان.
نعم.
وإن يكن ذا واحدا تعينا عليه، لكن شرطه أن يأمن،
أن يأمن من الضرر المترتب عليه من قتل أو ضرب أو غير ذلك من الأضرار. نعم.
فاصبر وزل باليد واللسان.
اصبر على ما ينالك في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد يلاقي من الناس أذى، لا بد يلاقي أذى من الناس، فعليه أن يصبر ويحتسب الأجر، لأن الناس ما هم مادحينه، ما هم مادحينه ولهم مصوبينها على كل شيء، الناس يبونه يصير بهواهم على كيفهم، ولا يبي يذمونه ويبي يتكلمون فيه، فهو يصبر على ما يرى. قال جل وعلا: تواصوا بالصبر، وفي سورة الكونه في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذا هو الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر، لأن الذي يأمر وينهى لا بد بيحصل عليه شيء لا يرغبه لكن يصبر. قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أما اللي ما عنده صبر فلا يستمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
فاصبر وزل باليد واللسان.
مراتب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيجب إنكار المنكر على كل أحد ولا يعذر أحد، لكنه بحسب استطاعته. إن كان له سلطة فإنه يزيل المنكر بيده، إذا لم يكن له سلطة وعنده قدرة على البيان للناس والموعظة والدعوة ينكر بلسانه، يعظهم ويذكرهم ويخوفهم بالله ويبين لهم أن هذا أمر لا يجوز، هذا الذي يستطيع، ليس له سلطة لكن عنده معرفة وعلم يبين للناس وينهاهم ويعظهم ويذكرهم ويعلمهم. إن كان له سلطة فإنه يزيل المنكر بيده، إذا لم يكن له سلطة وعنده قدرة على البيان للناس والموعظة والدعوة ينكر بلسانه، يعظهم ويذكرهم ويخوفهم بالله ويبين لهم أن هذا أمر لا يجوز، هذا الذي يستطيع، ليس له سلطة لكن عنده معرفة وعلم يبين للناس وينهاهم ويعظهم ويذكرهم ويعلمهم. إذا لم يكن عنده سلطة ولا عنده علم ومعرفة فينكر المنكر، أو كان عنده علم ومعرفة لكن يترتب عليه ضرر، لو أنكر أو تكلم ترتب عليه ضرر، فإنه لا يجب عليه، لا يجب عليه، بل ينكره بقلبه، ينكره بقلبه، وإن صار عنده قوة إيمان وصبر فيصبر على الضرر الذي يناله مع البيان. نعم.
فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان.
احذر انك تنتقل من مرتبة الى المرتبة التي بعدها وانت عندك قدرة على المرتبة التي انتقلت منها، ان كان عندك قدرة باليد لا ما يكفي اللسان، ان كان عندك قدرة باللسان ولا عندك قدرة باليد يجب عليك باللسان، إذا لم يكن عندك هذا ولا هذا انكره بقلبك، هذا ما تستطيعه، وإذا أنكرته بقلبك اعتزلت أهله وابتعدت عنه. أما أنك تبقى مع العصاة ومع الأشرار تقول أنا أنكر بقلبي، لا، لو كان عندك إنكار بقلبك ما بقيت معهم، اعتزلهم أبعد عنهم. نعم.
فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان.
نعم.
ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما به يقضي العجب.
نعم، هذا من مما يجب على الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أولا عرفنا أنه يجب عليه أن يكون عالما بما يأمر به وما ينهى عنه، ثانيا أن يكون متجنبا، أن يكون فاعلا لما يأمر به متجنبا لما ينهى عنه. قال الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وجاء في الحديث أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يعمل أنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، يلقى في النار حتى أن تندلق أقتابه يعني أمعاءه تخرج. اجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ألم تكن تنهانا عن المنكر وتأمرنا بالمعروف؟ فيقول بلى ولكنني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذه عقوبته والعياذ بالله. فلا يليق بمسلم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو يخالف ذلك، بل أول ما يبدأ بنفسه، أول ما يبدأ بنفسه لا تنهى عن خلق تأتي مثله عار عليك إذا فعلت وخيم. ابدأ بنفسك تنهها عن غيها فإذا انتهت فأنت حليم، نعم، أو فأنت حكيم، فإذا انتهت فأنت حكيم، نعم.
ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى مما به يقضي العجب.
نعم، يعني إنه عجيب أمره، تعجب الناس منه عجبا لا ينتهي، إن كيف تأمر وتنهى وأنت ما تمتثل، تطلب من الناس وأنت على خلاف ذلك، لا يليق. نعم.
فلو بدا بنفسه فزادها عن غيه لكان قد افادها.
اي نعم، يبدا بنفسه اولا ويذودها عن الشر والمنكر ويكون قد افادها، افاد نفسه وانقذها من عذاب الله. نعم.
الخاتمه.
ليس يقولون ليس من شرط الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أنه لا يقع منه مخالفة، أنه يكون كاملا ولا عنده مخالفة. إذا كان عنده مخالفة يتوب إلى الله، ولكن لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول أنا عندي كذا وكذا، فيجمع بين جريمتين، يجمع بين جريمتين، أولا وقوعه في المعصية وثانيا تركه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعليه أنه يتوب مما عنده من النقص ويقوم بالأمر بالمعروف والنهي عنه، ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول أنا عندي كذا وكذا. عليه أن يتوب ويترك الذنوب ويرجع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. وإلا لو لم ينهى عن المنكر، لو لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا إنسان كامل لتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه ما يوجد أحد كامل، لا بد عنده نقص. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا صاحب الفضيلة. هذه مجموعة من الأسئلة، أعرض ما تيسر منها.
نعم.
مجموعة من الأسئلة، أعرض ما تيسر منها.
نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: اشترط المؤلف رحمه الله الحرية في الإمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشترط المؤلف رحمه الله الحرية في الإمامة.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
الحرية في الإمامة عند الاختيار، أما إذا بويع له عبد تلزم طاعته. نعم، هذا عند الاختيار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول الناظم رحمه الله ونصبه بالنص والإجماع، هل يكون هناك إجماع بدون نص؟ حيث إن كثيرا من المسائل يقول العلماء
ما هو القصد يا أخي، ما هو القصد بالنص الدليل؟ القصد بالنص العهد، قلنا لكم النص يعني من الإمام اللي قبله اللي هو ولاية العهد، ما هو المقصود، ما هو المقصود الدليل. نعم، نص من الإمام اللي قبله على أنه يتولى الأمر من بعد فلان. نعم نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
ما في القرآن أو السنة نص على شخص، ما فيها نص على شخص، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعهد إلى أحد، لكن الصحابة اختاروا أبا بكر لأنه أفضلهم وأعلمهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اختيارا موفقا، كان اختيارا موفقا ولله الحمد. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في قول عبد الله بن المبارك رحمه الله لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، أليس الواجب عليه أن يقول لولا الله ثم الأئمة؟
قل له نعم نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كيف يكون الرد على المعتزلة في إثبات الكرامات من الكتاب والسنة؟
هل خلصنا من الكرامات؟ عطنا الأسئلة لغيرها. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
إنما عندنا أثر الرجعي على ما يقولون، اللي انتهينا منه ما نرجع إليه. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: متى يجوز الخروج على الإمام وما هي شروط الخروج عليه؟
لا يجوز يا أخي الخروج على الإمام، لا يجوز الخروج على الإمام أبدا، ولكن إذا كفر كفرا صريحا انتقضت بيعته ولا صار له بيعة، انتقضت بيعته ولا صار له بيعة. أما الخروج على الإمام فلا يجوز الخروج على الإمام أبدا. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن أولي الأمر هم العلماء فقط وليسوا بالأمراء؟
ما قالوا أحد يا أخي، ما قال إن أولي الأمر هم العلماء فقط، بل قالوا أولي الأمر هم الأمراء، وقيل الأمراء والعلماء أولى، يدخل معهم العلماء أو لا يدخلون أولى. أما أنه إن أولي الأمر هم العلماء فقط فلا أعرف شيء من هذا. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى الفي؟
الفي هو بيت المال، بيت المال هذا هو الفي. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. من السائل يقول: كيف تكون النصيحة لولاة الأمر في الوقت الحاضر، وهل هي خاصة أو عامة؟ ومن استطاعها هل تكون واجبة في حقه؟
النصيحة واجبة ما في شك، ولي الأمر قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا، وأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره، تناصحوا من ولاه الله أمر. هذا من حق الراعي على الراعي المناصح، لكن بالطرق الشرعية. إن كان يحصل لك الاتصال به مباشرة فإنك تنصحه بينك وبينه، وإذا لم يحصل فإنك تكتب له كتابة سرية ترسلها مع أحد موثوق يبلغها إليه. نعم، إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. نعم،
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم إذا اختل شرط من شروط الإمامة خاصة شرط الإسلام؟
لا يجوز مبايعة غير مسلم، لا يجوز مبايعة غير مسلم، فلا ينصب إماما للمسلمين وهو غير مسلم. وكذلك لو بويع وهو مسلم وكفر فإنها تنخلع بيعته، تنتقض بيعته. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: هل مناصحة الإمام بالتي هي أحسن عن طريق البرقية من النصيحة لهم أو هي من مقدمات الخروج عليهم؟
طيب، إيصال النصيحة له عن طريق البرقية أو أن توصي أحدا ممن يتصلون به فهذا طيب، إنما الممنوع الكلام في ولاة الأمور في المجالس وعلى المنابر وفي الأشرطة، هذا هو الممنوع، وهذا مذهب الخوارج. أما أنك تكتب له برقية أو رسالة وتسلمها له بيده أو تعطيها واحد موثوق يسلمها له بيده، لا طيب هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هل هذا القول صحيح إن الإمام هو من يجتمع عليه جميع المسلمين في أنحاء المعمورة من الشرق إلى الغرب؟
هذا كلام الخوارج، هذا كلام الخوارج. الإمام من بايعه أهل الحل والعقد من المسلمين ويلزم الباقين طاعته. نعم، هو لازم أنه لازم يبايعون كلهم من المشرق والمغرب والرجال والنساء، وما هو بهذا منهج الإسلام في عقد الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الخروج على الأئمة يكون بالسيف فقط أم يدخل في ذلك الطعن فيهم وتحريض الناس على منابذتهم والتظاهر ضدهم؟
ذكرنا هذا لكم، قلنا الخروج على الأئمة يكون بالخروج عليهم بالسيف، هذا أشد الخروج، ويكون بالكلام بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وفي على المنابر، هذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر. نعم، وينقص قدر الولاة عندهم، هذا خروج، الكلام خروج. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من عصى أمر الإمام أو سبه؟
عصى أمر الإمام فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان لم يأمر بمعصية وعصى فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا سبه، هذا مذهب الخوارج، هم اللي يسبون الأئمة ويتكلمون فيهم يهيجون الناس عليهم، هذا مذهب الخوارج. نعم.
أحسن الله إليكم.
ما قام الناس، ما قام من قام على عثمان رضي الله عنه من صغار السن ومن الأوباش، ما قام عليه إلا بسبب ابن سبأ الخبيث اليهودي، صار يمشي ويتكلم بالمجالس ويحرض الناس حتى تكالب ناس من السفهاء ومن الأوباش، وانتهى الأمر بأن قتلوه رضي الله عنه. وماذا ترتب على قتله من الفتن التي وقعت للمسلمين؟ الشيء اللي يشيب له الرأس، شيء بالرؤوس، ما حصل من الفتن بسبب قتل الخليفة. نعم، والخروج عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الضرائب التي تأخذها الجمارك عند الحدود تعتبر من الخراج؟
هل إيش؟
هل الضرائب التي تأخذها الجمارك عند الحدود تعتبر من الخراج؟
ترسل هذا السؤال لدار الإفتاء ويشوفون. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من أنكر المنكرات الشائعة في المجتمع على أصحابها أو على المسؤولين في الوزارة المعنية؟
نعم، أعيد السؤال.
يقول: سلمك الله، من أنكر المنكرات الشائعة في المجتمع على أصحابها أو على المسؤولين في الوزارة المعنية، هل عمله يعتبر صواب أو خطأ؟
ما فهمت السؤال، إيش يقول؟
يقول: أحسن الله إليك، من أنكر المنكرات الشائعة في المجتمع على أصحابها أو على المسؤولين في الوزارة المعنية، هل عمله
المسؤولين
أو على المسؤولين في الوزارة المعنية؟
إنكار المنكر نصيحة وموعظة، ما هو بتشهير وتعيير، إنما هو نصيحة وموعظة وتخويف بالله عز وجل وبكلام طيب تقبله القلوب والنفوس، ما يكون بكلام قاسي أو بتشهير أو بتعيير أو ما أشبه ذلك. ولا تقول الوزارة الفلانية فيها كذا والمحل الفلاني فيها كذا، بل تذهب إليهم وتعظه، من عنده مخالفة تعظه، وإن كان مخالفة شائعة فإذا اجتمعوا في المسجد تعظهم وتذكرهم بهذا الأمر، خوفهم بالله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو القول الراجح في الفرائض التي يقنت فيها في النوازل؟ وهل يقنت في الصلوات السرية في الظهر والعصر؟ وهل يجهر الإمام في القنوت فيها أم يسر كالقراءة؟
إذا صليت مع الناس وقنتوا اقنت معهم، ولا يحتاج تسأل، اقنت مع المسلمين إذا قنتوا في السرية وفي الجهرية، لا بأس، مشروع في السرية وفي الجهرية. فإن كنت إماما فاقنت في السرية وفي الجهرية جميع الصلوات، وإن كنت ماموما فأنت تبع الإمام الذي يقنت تقنت معه. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما صيغة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل في صلاة الفريضة؟ وهل ورد فيها الحمد لله والثناء عليه في أول الدعاء؟
نعم، من آداب الدعاء ومن أسباب القبول أن يبدأ بالحمد لله وأن يختم بالصلاة على رسول الله، هذا من آداب قبول الدعاء، وليس شرطا وإنما هو من آداب الدعاء. وأما ألفاظ الدعاء فيتخير ما يحضره من أدعية الكتاب والسنة الجامعة التي فيها دعوة للمسلمين ودعاء على الكفار وأعداء الدين. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يصح القنوت في صلاة الجمعة في حال النوازل؟
الجمعة يكفي الدعاء في الخطبة، لأن الخطبة من الصلاة، فإذا دعا في الخطبة فإنه يكفي ولا يقنط في الصلاة. نعم، صلاة الجمعة. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للإمام أن يعاقب على الناس بالمال كمخالفة أنظمة المرور؟
يعاقب إيش؟
على الناس بالمال.
بالمال؟
أي نعم.
هذا ترفع الجار الإفتاء. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنين مثل سن يوسف أو كسن يوسف؟
يعني الجذب، دعا عليهم للجذب وقد أجدبوا حتى جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يسأل الله لهم الغيث، فاجعلها عليهم سنين، السنين المراد بها الجذب، لقد أخذنا آل فرعون بالسنين يعني بالجد ونقص من الأموال. نعم، هذا المراد بالسنين الجد. نعم، وسن يوسف هي السبع التي ذكرها الله في سورة يوسف، سبع عجاب. نعم،
أحسن الله،
سبع سنين جد. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في بلادي من يدعي أنهم من آل البيت، في بلادي من يدعي أنهم من أهل البيت، ما صحة قولهم وكيف أتحقق منه؟
أنا أعرفهم على كان أقول لك قولهم صحيح ولا ما هو صحيح أدري. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من يقول إن الذي يسجد للصنم مثلا لا يعد كافرا حتى يعتقد ذلك بقلبه، هل قوله صحيح؟
هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة. أما من فعل المنكر فعل الكفر فهو كافر، إلا أن يكون جاهلا، إلا أن يكون جاهلا يعذر بالجهل. أما إذا كان إنه عنده علم وعارف فإنه إذا فعل الكفر كفر. فمن سجد للصنم كفر، ومن ذبح لغير الله كفر، ومن نذر لغير الله كفر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أقول في الدعاء اللهم عليك بفرعون هذا الزمان؟
من هو فرعون هذا الزمان؟ ادع على الكفار وعلى أئمة الكفر وقادة الكفر ويكفي. نعم. وقول فرعون هذا ما يفيد شيء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى،
نعم،
هذا السائل يقول: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بدعاء مناسب لتلك النازلة، وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليه من الكافرين المحاربين كان ذلك حسنا. انتهى كلامه. والسؤال في مثل نازلتنا هذه، هل يجوز أن نعين الكفار بأسمائهم؟
إذا ما يترتب عليه ضرر تذكرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الناس من المشركين بأسمائهم، وذكر ناسا من المسلمين دعا لهم بأسمائهم، فإذا لم يترتب عليه ضرر ولا تبعة فلا بأس. ولكن الله يعلم لو ما سميت، الله يعلم سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: تخصيص الدعاء للمستضعفين بالعراق أو لأهل السنة هل هو مشروع، أم نطلق الدعاء اللهم انجي المسلمين في العراق بإطلاق؟
نعم، المستضعفين من المسلمين، المستضعفين من المسلمين في العراق وفي غيره. نعم، ما هو بالمستضعفين فقط، المستضعفين من المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر مع وجود رضا الوالدين؟
جهاد مع من؟ ومن هو الإمام اللي تبي الجهاد تحت رايته؟ وأيضا الدول بينها معاهدات، فلا بد أنك تأخذ إذن من الإمام للخروج لتلك الدولة. المسائل لها أصول، ما هي المسائل فوضى. فإذا أذن لك ولي الأمر وأذن لك والداك وعندك استطاعة فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل طاعة الوزراء داخلة في طاعة ولاة الأمر؟
نواب الوزراء والأمراء والمدراء، مدراء المدارس، كلهم نواب لولي الأمر، كل يطاع في غير معصية فيما يختص به وبدائرته، إلا إذا كان في معصية فلا تجوز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان حب الكفار غير جائز فماذا نسمي حب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب؟
إذا كان حب الكفار غير جائز شلون يعني؟ ما ولا فيه شك أنه يجوز حب الكفار؟ لا يجوز، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا يجوز حب الكفار. ومن قال أن الرسول يحب أبا طالب؟ لكنه يحب له الخير، يحب له الهداية. إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته. نعم، يحب له الخير ويحب له أنه يموت على على الإسلام ويدخل الجنة. الرسول يحب هذا لكل أحد، لكن عم أبو طالب خاصة لأنه قريبه ولأنه بذل معه من الحماية وكف الأذى عنه ما لم يبذله غيره في حياته، فأراد أن يكافئه على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم قول لا إله إلا الله بعد الإقامة لوحدها، وهل جاءت بذلك السنة؟
نعم، إذا سمعت المؤذن في الأذان أو في الإقامة أو سمعت من يقول لا إله إلا الله فإنك تقول لا إله إلا الله، لأن هذا من أعظم الذكر وأنفع الذكر. نعم.
أحسن الله إليك. انتهى الشيخ.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الخاتمة وفيها فوائد، ونسأل الله حسن الخاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: الخاتمة، ونسأل الله حسن الخاتمة. خاتمة يعني خاتمة الكتاب أو خاتمة النظم. وأما نسأل الله حسن الخاتمة يراد بها خاتمة العمر، لأن الشيء بالشيء يذكر، كما في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لما أمر بأخذ الزاد لسفر الحج أمر بأخذ الزاد للآخرة وهي التقوى. ولما ذكر اللباس في سورة الأعراف قال: ولباس التقوى ذلك خير. ذكر اللباس الحسي ثم ذكر اللباس المعنوي وهو لباس التقوى. الشيء بالشيء كذلك النظم، لما ذكر خاتمة النظم تذكر خاتمة العمر ودعا الله سبحانه لحسن الخاتمة، لأن الأعمال بالخواتيم، فمن حسنت خاتمته ومات على الإسلام سعد في الدنيا والآخرة، ومن ساءت خاتمته والعياذ بالله ومات على الكفر خسر الدنيا والآخرة. فالأعمال بالخواتيم. وأما قوله وفيها فوائد، هذا محل نظر، لأنه ذكر فيها قواعد المنطق وعلم الكلام، ذكر شيئا لا مصلحة لنا فيه ولا حاجة بنا إليه، ولله الحمد. نعم.
مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان.
نعم.
وقال قوم عند أصحاب النظر: حس وإخبار صحيح والنظر. فالحد وهو أصل كل علم، وصف محيط كاشف فافتهم. وشرطه طرد وعكس، وهو إن أنبى عن الذوات فالتام استبن. وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصة.
نعم.
وكل معلوم بحس وحجى فنكره، وكل معلوم بحس وحجى فنكره جهل قبيح في الهجاء. فإن يقم بنفسه فجوهر أولى فذاك عرض مفتقر. والجسم ما ألف من جزئين فصاعدا فاترك حديث المين. ومستحيل الذات غير ممكن وضده ما جاز فسمع ذكنني. والضد والخلاف والنقيض والمثل والغيران مستفيض. وكل هذا علمه محقق فلم نطل به ولم ننمق. والحمد لله.
كل هذا في علم المنطق وعلم الكلام ولا حاجة بنا إليه. ولكنه لما كان رحمه الله لما كان قد وقع في علم الكلام وعلم المنطق لم يتخلص منه فجاء بهذه الأبيات في آخر شيء. نعم. والحمد لله.
والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق.
نعم. الحمد لله على ما من به على معرفة العقيدة الصحيحة التي تضمنتها هذه المنظومة وهي على منهج السلف. وإن كان قد يقع فيها بعض الأشياء مثل هذه الأبيات ولكن في جملتها أنها على منهج السلف وقد قرأناها والحمد لله. ونسأل الله أن نكون قد استفدنا منها. والحمد يكون على النعم وأجل النعم نعمة الإسلام ونعمة العلم النافع. وهذا ولله الحمد قد تضمنته هذه الأرجوزة. فالله جل وعلا يحمد على نعمه الظاهرة والباطنة وأجلها نعمة الإسلام ونعمة العلم النافع. نعم.
والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق.
منهج الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة المأخوذ من الكتاب والسنة في باب الاعتقاد. فمن وفقه الله لمعرفة ذلك والعمل به فقد تمت عليه النعمة ووجب عليه الشكر. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا هو أجل النعم. وليس النعمة في المال أو في المآكل والمشارب. نعم هذه نعمة من الله لكن أجل النعم هو الإسلام وعقيدة التوحيد التي بها النجاة في الدار الآخرة. هذه هي أجل النعم. فمن وفقه الله لمعرفتها والعمل بها والتمسك بها فقد حصل له أكمل النعم. فيجب عليه أعظم الشكر والحمد لله عز وجل لأن النعم إذا شكرت استقرت وزادت ونمت وإذا كفرت زالت وفرت. النعم فالحمد هو قيد النعم وهو ينميها ويزيدها. ثم أيضا ليس المقصود بالعلم سواء في العقيدة أو في الأحكام الشرعية أو المقصود به المباهاة أو التفاخر، وإنما المقصود به العمل، العمل الصالح والاستقامة. ولا يغتر الإنسان بعلمه، فإنما يجهله أكثر مما يعرفه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. وعلى طالب العلم لا يقف عند حد، بل يستمر في طلب العلم إلى أن يموت، أنه بحاجة إلى ذلك. ولا يقول أنا اكتفيت أو أنا بلغت إلى حد يكفيني، إن هذا غرور وجهل. ولهذا يقول العلماء: من قال أنا عالم فهو جاهل، لأن العالم الحقيقي يرى أنه مقصر وأن عنده قصور في علمه وأنه يحتاج إلى زيادة. الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. نعم.
والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق، مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث.
مسلما يعني الناهم، يقول أنا أسلم لمقتضى النص وهو القرآن والحديث، وهذه هي العقيدة الصحيحة، هي مصدر العقيدة الصحيحة، أن تسلم لما جاء في القرآن وما جاء في السنة من الأدلة على العقيدة، دون أن تدخل في تأويلها أو تحريفها أو أن تعارضها بقول فلان أو علان، وإنما تسلم. هذه هي علامة الإيمان، التسليم لما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أمور الدين، ولا سيما في أصل الدين وهو العقيدة. أما الذي يعترض على النصوص أو يؤولها على حسب مراده هو أو يحرفها عن مواضعها، فهذا لم ينتفع بكلام الله ولا بكلام رسوله، وإنما اعتمد على فهمه أو على من يقلده، وأراد أن يخضع النصوص، أن يخضعها لما يعتقده هو أو ما استقر بفكره هو أو ما قاله فلان أو علان، يخضع النصوص. أما أهل الحق وأهل الاستقامة على العكس، يردون أقوالهم وأقوال غيرهم إلى النصوص، فما وافقها أخذوا به وما خالفها ردوه، وما لم يتبين لهم توقفوا فيه ولا يدخلون فيها بأفهامهم متأولين أو محرفين، وإنما ما استبان لهم عملوا به، وهو الحمد لله كبير بين. وما اتكل عليهم توقفوا فيه إلى أن يتبين، ولا يخوضون في كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم وبغير هدى. نعم.
مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث لا أعتني.
كان الأصل أن يقول لمقتضى النص والحديث، لكن النظم اضطره إلى أن يقدم الحديث على النص وهو القرآن من أجل ضرورة الشعر، وإلا لا شك أن النص وهو القرآن مقدم على الحديث، كلام الله مقدم. نعم.
لا أعتني بغير قول السلف موافقا أئمتي وسلفي.
لا يعتمد على غير قول السلف. السلف والمراد بالسلف الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من القرون المفضلة والأئمة المهديين، يمشي على ما مشوا عليه. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فإذا كنت تريد هذا الوعد من الله، جنات تجري تحتها الأنهار، فاتبع السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير القرون. فإذا أردت النجاة، أردت السعادة، وأردت السلامة من الضلال، فعليك بمنهج السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن اقتدى بهم من الأئمة المهديين كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة كسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة السلف. هؤلاء هم القدوة لأنهم سائرون على الحق، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فعليك باللحاق بهم، تمسك بآثارهم، السير على منهجهم. وإياك والمناهج المحدثة، المناهج الضالة التي حدثت بعد القرون المفضلة، أو منها ما حدث في القرون المفضلة مثل عقيدة الإرجاء وعقيدة القدر القدرية وعقيدة الخوارج، عقيدة المعتزلة وعقيدة الشيعة وغير ذلك من الفرق الضالة. عليك بتجنب هذه المناهج، وما سار على نهجها في وقتنا الحاضر، ما سار على هذه المناهج الضالة في وقتنا الحاضر، فعليك بتجنبه والابتعاد عنه، والسير على ما كان عليه هؤلاء الأئمة من سلف الأمة وأئمتها، ولا تلتفت إلى غيره إلا بالرد والإبطال والرفض والابتعاد عنه، مهما زينوه ومهما زخرفوه بالحجج المزورة فإنه باطل لا قيمة له. نعم.
لا أعتني بقول لا أعتني بغير قول السلف موافقا أئمتي وسلفي
موافقا أئمتي أئمة الهدى ومن سلف قبل سلفهم السابقون الذين سلفوا على الحق هؤلاء هم السلف صدر هذه الأمة سموا بالسلف لسبقهم في الزمان وسبقهم في العلم والاعتقاد الصحيح نعم
ولست في قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى
نعم يقول أنا على منهج السلف ولكن في أمر العقيدة أنا آخذ بمقتضى الكتاب والسنة لأنهم هم رحمهم الله يأخذون بمقتضى الكتاب والسنة فالعقيدة ليست محلا للتقليد العقيدة ليست محلا للتقليد وإنما هي اتباع واقتداء بخلاف الفقه ومسائل الفقه والأحكام العملية فقد يكون فيها تقليد كما يأتي أما العقيدة فلا يدخل فيها التقليد وهي توقيفية وليست محلا للاجتهاد وإنما هي توقيفية على ما جاء في الكتاب والسنة وليس هناك أحد يجب الاقتداء به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء السلف كلهم مقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا يقول ابن المبارك رحمه الله لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوام لم تأمن لنا سبل يختل الأمن وكان أضعفنا نهبا لأقوام القوي يأكل الضعيف فالله يدرأ بالإمام هذه المحاذير عن المجتمع المسلم ولهذا اهتم الصحابة رضي الله عنهم بتنصيب الإمام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا تشاوروا في من يولونه الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم رأيهم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم إنهم اتجهوا لتجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه ودفنه لما عقدوا الإمامة لواحد منهم هذا يدل على أهمية نصب الإمام وأنه لا يصلح يمضي أيام أو وقت وليس هناك إمام للمسلمين نعم
ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمامي
لا غنى هذا صحيح لا غنى لأمة الإسلام في كل عصر في كل عصر من عصور المسلمين لا بد لهم من إمام يقيمونه بينهم فإن لم يكن لهم إمام فإن الأمر يكون فوضى ويحصل الفساد في الأرض نعم
ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام
نعم
يدب عنها كل ذي جحود
ويعتني هذه مصالح نصب الإمام أنه يذب عن المسلمين كل كافر جاحد لرب العالمين وكل متلاعب بالعقيدة. فالإمام يحمي الله به عقيدة المسلمين. نعم هذه واحدة. نعم
يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود.
ويعتني بالغزو الجهاد في سبيل الله من صلاحيات الإمام. الجهاد من صلاحيات الإمام هو الذي يكونه ويأمر به ويختار الجند ويختار القائد أو يقود الجيش بنفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الجهاد من صلاحيات الإمام هذا من أهم صلاحيات الإمام. نعم
وفعل معروف وترك نكر.
دور
يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود.
كذلك الحدود حدود جمع حد وهو عقوبة مقدرة على معصية عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتردع من الوقوع في مثلها مثل حد الزنا وحد السرقة وحد القذف حد المسكر وغير ذلك لا يقيمها إلا الإمام. لصلاحيات الإمام إقامة الحدود ولا يقيمها غير الإمام إلا بأمره وإذنه وإلا تكون المسألة فوضى. نعم
يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود.
نعم
وفعل معروف وترك نكر.
كذلك من صلاحيات الإمام قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا سيأتي له باب خاص سيذكره الناظم بعد هذا بقليل. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر فالإمام هو الذي يتولى هذا ويقيم من ينوب عنه فهو من صلاحيات الإمام أو نائب الإمام. نعم
وفعل معروف وترك نكر ونصر مظلوم وقمع كفر.
كذلك من صلاحيات الإمام قمع الظالم عن ظلمه ونصرة المظلوم هذا من صلاحيات الإمام ومن فوائده للمجتمع. فلو لم يكن هناك إمام لأكل القوي الضعيف. نعم
وأخذ مال الفيء والخراج.
كذلك من صلاحيات الإمام أنه يتولى المال العام للرعية يتولاه بأن يجمعه وينفقه في مصارفه. والفيء المراد به مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع سمي مال بيت المال فيئا لأن الله خلق المال في الأصل للمؤمنين وإنما يكون بيد الكفار تبعا وإلا هو في الأصل للمؤمنين. فإذا قاتل المسلمون الكفار وغنموا من أموالهم فاءت إلى المسلمين يعني رجعت إليهم رجعت إلى الأصل والفيء يراد به الموارد، موارد بيت المال من الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة، والخراج الذي يؤخذ على متاجرة الكفار في بلاد المسلمين، وما تركه الكفار من أموالهم فزعا من المسلمين، خوفا من المسلمين بدون قتال، كل هذه من موارد الفيء، من موارد بيت المال. خمس الخمس من الغنيمة، هذه موارد بيت المال. فمن صلاحيات الإمام القيام عليها وتنظيمها ورعايتها وصرفها في مصارفها. نعم.
وأخذ مال الفيء والخراج.
الخراج من موارد، يعني موارد بيت المال المسلمين يكون من الخراج، وهو ما يؤخذ على أموال الكفار إذا تاجروا في بلادنا، يؤخذ عليهم العشر من غير المعاهدين غير الذميين، وأهل الذمة يؤخذ نصف العشر، هذا لبيت مال المسلمين. كذلك الخراج الذي يكون على الأراضي والمزارع التي تتبع بيت المال. نعم.
وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه كالصرف في منهاج.
نعم.
وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه كالصرف في منهاج.
الصرف، فالإمام يتولى هذه الموارد ويجمعها ويرعاها ثم يصرفها في مصالح المسلمين، يصرفها في الجهاد وتجهيز الغزاة في سبيل الله، ويصرفها لمن يقومون بأعمال المسلمين ويتفرغون لأعمال المسلمين كالقضاء والإفتاء والإمامة والتدريس، يتفرغون لمصالح المسلمين ويتركون التكسب ويتركون البيع والشراء ويتفرغون لأمور المسلمين، يجرى لهم من بيت المال رواتب المؤذنين وأئمة المساجد كلها تجري من بيت المال، أن هذا من مصالح المسلمين، ولأن الناس لا يقومون بها إذا لم يعطوا شيئا يغنيهم في ما ينفقونه عليهم وعلى أولادهم، فيؤمن لهم من بيت المال ما يكفيهم. نعم. وكذلك الموظفون الذين يقومون في مصالح الدولة رواتبهم تكون من بيت المال، لأن هذا من الصالح العام. نعم.
ونصره بالنص والإجماع وقهره.
انتهى من بيان صلاحيات الإمام، انتقل إلى ما تنعقد به الإمامة، ما تنعقد به الإمامة تنعقد بأحد ثلاثة أشياء. الشيء الأول الاختيار، اختيار أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد من المسلمين كالعلماء وأمراء الأجناد ومن لهم رأي يختارون إذا مات الإمام، يختارون من يقوم مقامه ويبايعونه ويكفون عن بقية المسلمين. هم لازم كل واحد انه يبايع، يكفي اهل الحل والعقد اذا بايع. ولما بايع الصحابة ابا بكر الصديق تبعهم المسلمون، ونقلوا كل الناس يجون يبايعون. هذا ما هو، يكفي اهل الحل والعقد. فما يتبع الان في من الانتخابات والكلام الفاضي وما هي انتخابات صحيحة، بل هي شراء وبيع، وما يحصل من القتل وما يحصل من الفتنة، كل هذا يخالف منهج الإسلام، يخالف منهج الإسلام. منهج الإسلام أنه إذا بايع أهل الحل والعقد وتلزم الطاعة جميع المسلمين، ويكونون داخلين في بيعة أهل الحل والعقد. نعم، هذا واحد. الشيء الثاني، عهد الإمام إلى أحد من بعده. فإذا عهد الإمام إلى أحد يتولى من بعده فإنه يلزم المسلمين طاعته، كما عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب ولم يعترض أحد، لأنهم يعلمون أن هذا شيء لازم عليهم، واجب عليهم، فتحصل بولاية العهد، يسمونها ولاية العهد. وهو هنا سماها النص، يعني ينص الإمام على من يتولى الأمر من بعده، فيلزم الرعية الطاعة، لأنه نائب عنهم، لأن الإمام نائب عنهم وينظر في مصالحهم. فإذا اختار لهم من يقوم من بعده لزم طاعته. ولم يعترض الصحابة على اختيار عمر رضي الله عنه، اختيار أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، بل سمعوا وأطاعوا. الأمر الثالث، إذا تغلب الإمام بسيفه وقهره، مسلم من المسلمين تغلب بسيفه وقهره وخضع الناس له، فإنه تلزم طاعته لما في مخالفته من المفاسد. ويمثلون لهذا بعبد الملك ابن مروان، الملك ابن مروان هو قام بسيفه وأخضع الناس وانقادوا له فصار إماما، صار له ولاية، وسمعوا له وأطاعوا. فهذه طرق انعقاد الإمامة: أولا الاختيار، ثانيا العهد، ثالثا التغلب بالسيف على الناس حتى يقضعوا له. نعم.
ونصه بالنص والإجماع،
بالنص الذي هو العهد، كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنه. نعم.
ونصه بالنص والإجماع،
الإجماع يعني الاختيار، الاختيار إذا أجمع أهل الحل والعقد على اختيار واحد منهم وجبت طاعته على الجميع، كما أن أهل الحل والعقد اختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فأطاع له الناس كلهم. نعم.
ونصبه بالنص والإجماع، وقهره فحل عن الخداع.
وقهره هذا النوع الثالث، إذا قهر الناس بسيفه وهو مسلم فإنهم يخضعون له لأجل جمع الكلمة، كما حصل من عبد الملك بن مروان وخضوع الناس له، وصار في ذلك الخير الكثير، صار في ذلك الخير الكثير. نعم.
وشرطه الإسلام والحرية.
انتهى من طرق انعقاد الإمامة، انتقل إلى بيان الصفات التي يجب أن تتوفر في الإمام عند الاختيار، تتوفر في الإمام عند الاختيار. نعم.
وشرطه الإسلام والحرية.
هذا الشرط الأول، الإسلام. الشرط الأول الإسلام، فلا تصح ولاية كافر على المسلمين، قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولأن الكافر لا ينفذ أحكام الإسلام فلا يبايع لكافر ولا يختار للمسلمين والٍ كافر والعياذ بالله. نعم.
وشرطه الإسلام والحرية.
الشرط الثاني الحرية، أن يكون الإمام حرا، أما المملوك فلا يصلح للإمامة لأنه محبوس على مصالح سيده ولا يتفرغ للقيام بالإمامة. نعم.
عدالة سمع مع الدليل.
عدالة، ثالث العدالة، يخرج الفاسق، يخرج الفاسق الذي الذي لم يتصف بالعدالة، هذا عند الاختيار. أما إذا نصب وانتهى وحصل من فسق بعد هذا فهذا يأتي. نعم. لكن عند الاختيار لا يختارون فاسق، وإنما يختارون العدل وهو المستقيم على طاعة الله عز وجل، الذي لم يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
عدالة سمع مع الدرية.
سمع شرط في ولي الأمر أن يكون سميعا، هذا عند الاختيار، عند الاختيار لا يختارون أصلا لأنه ما يسمع مشاكل الناس، ما يسمع مشاكل الناس. نعم.
عدالة سمع مع الدرية.
مع الدرية، الدرية يعني يكون عنده دراية بأحكام الشرع، عنده دراية بأحكام الشرع من أجل أن ينفذها. نعم.
وشرطه الإسلام والحرية. عدالة سمع مع الدرية.
نعم.
وأن يكون من قريش عالما.
وأن يكون من قريش، هذه من المؤهلات أيضا، من قريش إذا كان فيه صلاحية وفيه مزية أنه من قريش فإنه يقدم على غيره، بقوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا قريشا ولا تقدموها، قال صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. هذا عند الاختيار إذا كان القرشي فيه صلاحية، أما القرشي الذي ليس فيه صلاحية فلا يصلح ولو كان قرشيا. قالوا وقريش يطلق على كل من كان من نسل فهر ابن مالك ابن كنان، من كان فهريا فهو قريش، ومن كان فوق فهر فليس من قريش. نعم.
وأن يكون من قريش عالما.
نعم.
وأن يكون من قريش عالما.
نعم.
مكلفا داخل
عالما، هذا سبق في قوله الدرية يعني عنده دراية. نعم.
وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحاكما.
مكلفا، فإن كان صغيرا لم يبلغ سن التكليف لم يصح اختياره، لأنه هو بحاجة إلى من يتولى عليه، فلا يكون وليا على المسلمين إذا كان لم يبلغ مكلفا
مكلفا ذا خبرة
ذا خبرة يعني معرفة بأمور السياسة يكون عنده معرفة بأمور السياسة وأمور الرعية نعم
مكلفا ذا خبرة وحاكما
نعم أن يكون حاكما يعني يصلح للحكم بين الناس نعم
وكن مطيعا أمره فيما
نعم.
أمر
هذه صفات صفات من يختار للإمامة هذا عند الاختيار إذا توفرت لكن ما هم يعني في كل زمان يقولون الأمثل فالأمثل هم لازم أنه يكون تتوفر فيه كل هذه الصفات لكن يختار من هو أكثر من هو أكثر صفات من غيره ولو لم يستكملها الأمثال فالأمثال إن استكمل الصفات فهذا أحسن وإن لم يستكملها فيختار من يتوفر فيه غالبها يتوفر فيه غالب الصفات نعم
وكن مطيعا أمره
هذا ما يجب على الرعية انتهى الآن من الإمام وما يلزم في حقه وما ومن يصح اختياره بتوفر الصفات فيه انتقل إلى ما يجب على الرعية نحو الإمام الله جل وعلا ذكر في آية واحدة وما يجب على الإمام وما يجب على الرعية قال في آيتين في آيتين قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا هذه في الأئمة ثم قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذه في الرعية وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة جيدة اسمها السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية وهي مشهورة وصدرها بهاتين الآيتين نعم
وكن مطيعا أمره فيما أمر
نعم يلزم طاعته يلزم على الرعية طاعة الإمام فيما أمر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصوا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فأمرهم بالسمع والطاعة لولي الأمر ولو لم يكن له نسب رفيع حتى ولو كان عبدا إذا انعقدت بيعته وولايته إنها تلزم طاعته وإن تأمر عليكم عبد نعم
وكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن بمنكر فيحذر
فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وقال عليه الصلاة والسلام من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في تلك المعصية، لكن لا تنخلع بيعته، بل لا يطاع في تلك المعصية وتبقى ولايته. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو قال لك لا تصلي ما تطيعه، لو قال لك لا تصلي بالمسجد ما تطيعه، لأن هذه معصية. فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة المعروف. نعم.
وكن مطيعا أمره فيما أمر، ما لم يكن بمنكر فيحتذر.
ما كان إلا إذا كان أمر بمنكر يعني بمعصية فإنه لا تجوز طاعته في المعصية. نعم.
فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم. عرفنا أن حق الراعي على الرعية السمع والطاعة إلا في المعصية، حتى ولو ظلم ولو جار ولو فسق ما لم يصل إلى حد الكفر لا يجوز الخروج عليه، ما لم يصل إلى حد الكفر. فإذا خرج من الإسلام وارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه لا تلزم إمامته. أما ما دام أنه باق على الإسلام ولو كان عنده معاصي تقتضي الفسق، لأنه كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك ودون الكفر، فإنها تبقى طاعته لما في طاعته من المصالح ولما في الخروج عليه من المضار التي هي أضعاف الصبر عليه. وما خرجت رعية على وليها على ولي أمرها إلا كان عاقبة ذلك الشر، هذا مجرب في التاريخ. وهذا خلافا للخوارج الذين يرون الخروج على الإمام إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الكفر، يرون الخروج عليه ويعتبرون هذا أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ليس أمرا بالمعروف، هذا أمرا بالمنكر، هذا هو المنكر، لأن نقض البيعة والثورة على ولي الأمر يلزم عليها من المفاسد وسفك الدماء واختلال الأمن وتسلط الأعداء أشد من ما يفعله الإمام من المنكر الذي هو دون الشرك. لا شك أن ارتكاب أخف في المفسدتين لدفع أعلاهما أن هذا باب معروف في الإسلام، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. لا شك أنه فعله معصية ومفسدة، لكن الخروج عليه أشد من تلك المعصية، وفسقه عليه إثمه عليه. أما إذا خرجوا عليه صار النقص على المسلمين، صار النقص على المسلمين. أما معاصيه هو فنقصها عليه هو، والخروج عليه نقصه على المسلمين. هذا باب عظيم ينبغي معرفته، لأن مذهب الخوارج الخروج على الأئمة، خرجوا على علي بن أبي طالب، بل خرجوا على عثمان وقتلوه، خرجوا على علي بن أبي طالب وقتلوه، كل ذلك يزعمون انهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وماذا حصل من سفك الدماء ومن الفتن ومن الشرور على الامه والويلات، كله بسبب هذه التصرفات الهوجاء. والآن فيه نابتة على مذهب الخوارج من شباب المسلمين مع الأسف يتبنون هذا المذهب والحماس ويرون أن الإمام لا حصل منه مخالفة، أنه ليس له بيعة وليس له إمام. على النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ذكر الفتن فقال حذيفة: ما تأمرني عند ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: تعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فإذا كانت المخالفة من ولي الأمر لا تقتضي الكفر فلا يجوز الخروج عليه ونقض البيعة، لأن هذا مذهب الخوارج أهل الضلال ومن شاركهم من المعتزلة، ويسمون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يدرون أن هذا هو المنكر، بل هذا أشد المنكر، الخروج على ولي الأمر وتشتيت المسلمين والإخلال بالأمن، هذا هو المنكر العظيم. وله بلازم أن الخروج على ولاة الأمور يكون بالسيف، بل الكلام اللي يتكلمون بولاة الأمور ويسبونه هذا خروج عليهم، لأن هذا يسبب بالنهاية يسبب الثورة ويسبب شق عصا الطاعة. الشر أوله كلام، فلا يجوز هذه الأمور، ما تجوز أبدا، لأنها تسبب شرورا على المسلمين. فيجب الفقه في هذا الأمر، تفقه في هذا الباب، لأنه باب عظيم. فالمسلمون اليوم بحاجة إلى دراسة هذه المسألة، مسألة الإمامة وأحكام الإمامة وما يلزم من طاعة ولاة الأمر وما يترتب على مخالفتهم والخروج عليهم من الشرور. لا يجوز هذه الأمور، ولا يقرها الإسلام، ولا يقرها دين ولا عقل. نعم.
وعلم
ما هو حاصل لنا مثل أبي بكر ولا عمر، ما هو حاصل لنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولما سئل عن الذين عن الولاة اللي يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ولما ذكر ما يحصل من الأئمة من الأشياء التي ينكرونها عليهم، سألوه ماذا يعملون معه، قال: اسمعوا وأطيعوا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان. فما دام الأمر دون الكفر، وله يعني التكفير اليوم سهل على ألسنة كثير من الجهال. الكفر الصحيح الثابت المتيقن، هو الكفر المظنون أو الكفر اللي يصدر من بعض، التكفير اللي يصدر من بعض الناس بدون علم وبدون فقه. لا، هذا ما هو التكفير. التكفير الصريح الذي لا لبس فيه وعليه برهان من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لم تروا كفرا بواحا، يعني ظاهرا عندكم، عليه من الله برهان، عليه من الله برهان. فالأمر مهم جدا، خصوصا في هذا الزمان اللي حصل فيه ما حصل من مذهب الخوارج، وحصل فيه ما حصل من كلام السيء في حق ولاة أمور المسلمين، وذكر معايبهم في المجالس وعلى المنابر. هذا فعل الخوارج، هذا يؤول في النهاية إلى القتال، لأن الشر أوله كلام ثم يتطور إلى أن يكون سلاح. يجب على طلبة العلم وعلى أهل الخير وعلى أن يعرفوا هذا الأمر وأن ينشروه في الناس، وأن يحذروا من هؤلاء، من مبادرات هؤلاء الجهلة أو الذين لهم أغراض يريدون أن يشقوا عصا الطاعة وأن يفرقوا كلمة المسلمين، إما أنهم جهال وإما أنهم لهم غرض سيء، يجب الحذر منهم. نعم.
واعلم بأن الأمر والنهي معا، فرض كفاية على من قد وعى.
نعم، عاد إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر فيما سبق أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحيات الإمام، أو من ينيبه الإمام، أو من ينيبه الإمام، أعني الإنكار باليد. أما الإنكار باللسان والإنكار بالقلب فهذا حسب استطاعة العبد، لكن الإنكار باليد وإزالة المنكر باليد هذا إنما هو من صلاحيات الإمام، أو من يتلوه الإمام إليهم من رجال الحسبة. الأمر بالمعروف، المعروف المراد به كل طاعة لله عز وجل، فكل ما أمر الله به فإنه معروف، سمي معروفا لأن الفطرة السليمة تعرفه ولا تنكره. والمنكر هو كل ما نهى الله عنه، سمي منكرا لأن الفطرة السليمة تستنكره. هذا هو المعروف والمنكر. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. فإذا قيل لك ما أعظم الله ما أمر به تقول التوحيد، إذا قيل لك ما هو أعظم ما نهى الله عنه تقول الشرك. نعم.
واعلم بأن الأمر والنهي معا،
مع الأمر والنهي معا، ما هو أمر بمعروف فقط أو نهي عن منكر فقط، لابد من اجتماع الاثنين، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله ذكرهما مقترنين في القرآن. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهما مقترنان، ما يكفي الأمر بالمعروف فقط ولا يكفي النهي عن المنكر فقط، بل لا بد منهما. ولهذا قال الناظم مع، أي مقترنان. أعد.
واعلم بأن الأمر والنهي معا فرضا كفاية على من قد وعى.
حكمهما أنهما فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإن تركه الكل أثموا. والله جل وعلا يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثمون ويستحقون العقاب من الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا بد من وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
فرض كفاية على من قد وعى،
على من قد وعى، على من عنده معرفة بالمعروف ومعرفة بالمنكر. فلا بد أن يكون من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عنده علم وبصيرة، يعرف ما هي الأشياء التي يؤمر بها والأشياء التي ينهى عنها بدليل من الكتاب والسنة. أما إذا كان ما عنده علم فإنه لا يصلح للأمر بالمعروف، لأنه قد يأمر بمنكر وينهى عن معروف، وقد يحلل حراما ويحرم حلالا بجهله. فلا بد أن يكون عنده فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من شروط القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
وإن يكن ذا واحدا تعينا.
نعم.
واعلم بأن الأمر والنهي معا فرضا كفاية على من قد وعى،
على من قد وعى، يعني عرف ما هو المعروف وما هو المنكر، يكون عنده علم بذلك. نعم.
وإن يكن ذا واحدا تعينا عليه، لكن شرطه أن يأمنا.
نعم. هو فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. أما إذا لم يكن هناك من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو عنده أهلية، فإنه يكون فرض عين، يكون فرض عين. فإذا قيل لك متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، فتقول إذا لم يقم به من يكفي وكان عند الإنسان أهلية علمية لذلك فإنه يكون فرض عين عليه. نعم.
وإن يكن ذا واحد تعين، وإن يكن ذا واحدا تعين عليه، لكن شرطه أن يأمن.
لكن شرطه أن يأمن، أن يأمن أن يترتب عليه ضرر، إما بقتل وإما بضرب أو غير ذلك. فإذا كان أنه يترتب عليه ضرر فإنه لا يلزمه ذلك إلا من باب الصبر والاحتساب، إذا أراد أن يقوم به ولو جرى عليه ما يجري محتسبا، أما أنه يجب عليه فلا، إذا أنه يجب عليه فلا، إذا كان عليه ضرر في بدنه أو في ماله أو في شيء يضره فإنه لا يلزم ذلك إلا إذا كان عنده صبر واحتساب. نعم.
فاصبر وزل باليد واللسان.
نعم.
وإن يكن ذا واحدا تعين عليه، لكن شرطه أن يأمن،
أن يأمن من الضرر المترتب عليه من قتل أو ضرب أو غير ذلك من الأضرار. نعم.
فاصبر وزل باليد واللسان،
اصبر على ما ينالك في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد يلاقي من الناس أذى، لا بد يلاقي أذى من الناس، فعليه أن يصبر ويحتسب الأجر، لأن الناس ما هم مالحينه، هم مالحينه ولهم مصوبينها على كل شيء، الناس يبونه يصير بهواهم على كيفهم، ولا يبي يذمونه ويبي يتكلمون فيه، فهو يصبر على ما يرى. قال جل وعلا: تواصوا بالصبر، تواصوا في سورة الكوثر، في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذا هو الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر، لأن الذي يأمر وينهى لا بد أن يحصل عليه شيء لا يرغبه، لكن يصبر. قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أما اللي ما عنده صبر فلا يستمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
فاصبر وزل باليد واللسان.
مراتب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيجب إنكار المنكر على كل أحد ولا يعذر أحد، لكنه بحسب استطاعته، إن كان له سلطة فإنه يزيل المنكر بيده، إذا لم يكن له سلطة وعنده قدرة على البيان للناس والموعظة والدعوة ينكر بلسانه، يعظهم ويذكرهم ويخوفهم بالله ويبين لهم أن هذا أمر لا يجوز، هذا اللي يستطيع، ليس له سلطة لكن عنده معرفة وعلم يبين للناس وينهاهم ويعظهم ويذكرهم ويعلمهم. إن كان له سلطة فإنه يزيل المنكر بيده، إذا لم يكن له سلطة وعنده قدرة على البيان للناس والموعظة والدعوة ينكر بلسانه، يعظهم ويذكرهم ويخوفهم بالله ويبين لهم أن هذا أمر لا يجوز، هذا اللي يستطيع، ليس له سلطة لكن عنده معرفة وعلم يبين للناس وينهاهم ويعظهم ويذكرهم ويعلمهم. إذا لم يكن عنده سلطة ولا عنده علم ومعرفة ينكر المنكر، أو كان عنده علم ومعرفة لكن يترتب عليه ضرر، لو أنكر أو تكلم ترتب عليه ضرر، فإنه لا يجب عليه، لا يجب عليه، بل ينكره بقلبه، ينكره بقلبه، وإن صار عنده قوة إيمان وصبر فيصبر على الضرر الذي يناله مع البيان. نعم.
فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان.
احذر انك تنتقل من مرتبة الى المرتبة التي بعدها وانت عندك قدرة على المرتبة التي انتقلت منها، إن كان عندك قدرة باليد لا ما يكفي اللسان، إن كان عندك قدرة باللسان ولا عندك قدرة باليد يجب عليك باللسان، إذا لم يكن عندك هذا ولا هذا انكره بقلبك هذا ما تستطيعه، وإذا أنكرته بقلبك اعتزلت أهله وابتعدت عنه. أما أنك تبقى مع العصاة ومع الأشرار تقول أنا أنكر بقلبي، لا، لو كان عندك إنكار بقلبك ما بقيت معهم، اعتزلهم أبعد عنهم. نعم.
فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان.
نعم.
ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى مما به يقضي العجب.
نعم، هذا من مما يجب على الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أولا عرفنا أنه يجب عليه أن يكون عالما بما يأمر به وما ينهى عنه. ثانيا أن يكون متجنبا، أن يكون فاعلا لما يأمر به متجنبا لما ينهى عنه. قال الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وجاء في الحديث أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يعمل أنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، يلقى في النار حتى تندلق أقتابه يعني أمعاءه تخرج، اجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ألم تكن تنهانا عن المنكر وتأمرنا بالمعروف؟ فيقول: بلى، ولكنني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذه عقوبته والعياذ بالله. فلا يليق بمسلم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو يخالف ذلك، بل أول ما يبدأ بنفسه، أول ما يبدأ بنفسه: لا تنهى عن خلق تأتي مثله عار عليك إذا فعلت وخيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت فأنت حليم. نعم، أو فأنت حكيم، فإذا انتهت فأنت حكيم. نعم.
ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى مما به يقضي العجب.
نعم، يعني إنه عجيب أمره، تعجب الناس منه عجبا لا ينتهي. إن كيف تأمر وتنهى وأنت ما تمتثل، تطلب من الناس وأنت على خلاف ذلك، لا يليق. نعم.
فلو بدا بنفسه فزادها عن غيه لكان قد افادها.
اي نعم، يبدا بنفسه اولا ويزودها عن الشر والمنكر ويكون قد افادها، افاد نفسه وانقذها من عذاب الله. نعم.
الخاتمه.
نعم، ليس يقولون ليس من شرط الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أنه لا يقع منه مخالفة، أنه يكون كاملا ولا عنده مخالفة. إذا كان عنده مخالفة يتوب إلى الله، ولكن لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول أنا عندي كذا وكذا، فيجمع بين جريمتين، يجمع بين جريمتين: أولا وقوعه في المعصية، وثانيا تركه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعليه أنه يتوب مما عنده من النقص ويقوم بالأمر بالمعروف والنهي عنه، ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول أنا عندي كذا وكذا. عليه أنه يتوب ويترك الذنوب ويرجع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. وإلا لو لم ينهى عن المنكر، لو لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا إنسان كامل لتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه ما يوجد أحد كامل، لا بد عنده نقص. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا صاحب الفضيلة. هذه مجموعة من الأسئلة، أعرض ما تيسر منها.
نعم.
مجموعة من الأسئلة، أعرض ما تيسر منها.
نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: اشترط المؤلف رحمه الله الحرية في الإمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشترط المؤلف رحمه الله الحرية في الإمامة.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
الحرية في الإمامة عند الاختيار، أما إذا بويع، إذا بويع له عبد تلزم طاعته. نعم، هذا عند الاختيار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول في قول الناظم رحمه الله: ونصبه بالنص والإجماع، هل يكون هناك إجماع بدون نص، حيث إن كثيرا من المسائل يقول العلماء
ما هو القصد يا أخي، ما هو القصد بالنص الدليل؟ القصد بالنص العهد، قلنا لكم النص يعني من الإمام اللي قبله اللي هو ولي العهد، ما هو المقصود الدليل. نعم، نص من الإمام اللي قبله على أنه يتولى الأمر من بعد فلان. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
ما في القرآن أو السنة نص على شخص، ما فيها نص على شخص، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعهد إلى أحد، لكن الصحابة اختاروا أبا بكر لأنه أفضلهم وأعلمهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اختيارا موفقا، كان اختيارا موفقا ولله الحمد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول في قول عبد الله بن المبارك رحمه الله: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، أليس الواجب عليه أن يقول لولا الله ثم الأئمة؟
قل له. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كيف يكون الرد على المعتزلة في إثبات الكرامات من الكتاب والسنة؟
هل خلصنا من الكرامات؟ عطنا الأسئلة اللي غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
إنما عندنا أثر الرجعي على ما يقولون، اللي انتهينا منه ما نرجع إليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: متى يجوز الخروج على الإمام، وما هي شروط الخروج عليه؟
لا يجوز يا أخي الخروج على الإمام، لا يجوز الخروج على الإمام أبدا، ولكن إذا كفر كفرا صريحا انتقضت بيعته ولا صار له بيعة، انتقضت بيعته ولا صار له بيعة. أما الخروج على الإمام فلا يجوز الخروج على الإمام أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن أولي الأمر هم العلماء فقط وليسوا بالأمراء؟
ما قالوا أحد يا أخي، ما قال إن أولي الأمر هم العلماء فقط، بل قالوا أولي الأمر هم الأمراء، وقيل الأمراء والعلماء قولان، يدخل معهم العلماء أو لا يدخلون أو لا. أما أنه إن أولي الأمر هم العلماء فقط فلا أعرف شيء من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى الفي؟
الفي هو بيت المال، يا بيت المال هذا هو الفي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. من السائل يقول: كيف تكون النصيحة لولاة الأمر في الوقت الحاضر، وهل هي خاصة أو عامة؟ ومن استطاعها هل تكون واجبة في حقه؟
النصيحة واجبة ما في شك لولي الأمر، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا وأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. تناصح من ولاه الله أمره، هذا من حق الراعي على الراعي المناصحة، لكن بالطرق الشرعية. إن كان يحصل لك الاتصال به مباشرة فإنك تنصحه بينك وبينه، وإذا لم يحصل فإنك تكتب له كتابة سرية ترسلها مع أحد موثوق يبلغها إليه. نعم.
أحسن الله إليك.
إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم إذا اختل شرط من شروط الإمامة، خاصة شرط الإسلام؟
لا يجوز مبايعة غير مسلم، لا يجوز مبايعة غير مسلم، فلا ينصب إماما للمسلمين وهو غير مسلم. وكذلك لو بويع وهو مسلم وكفر فإنها تنخلع بيعته، تنتقض بيعته. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: هل مناصحة الإمام بالتي هي أحسن عن طريق البرقية من النصيحة لهم، أو هي من مقدمات الخروج عليهم؟
طيب، إيصال النصيحة له عن طريق البرقية، أو أن توصي أحدا ممن يتصلون به، فهذا طيب. إنما الممنوع الكلام في ولاة الأمور في المجالس وعلى المنابر وبالأشرطة، هذا هو الممنوع، وهذا مذهب الخوارج. أما أنك تكتب له برقية أو رسالة وتسلمها له بيده، أو تعطيها واحد موثوق يسلمها له بيده، لا، طيب هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هل هذا القول صحيح، إن الإمام هو من يجتمع عليه جميع المسلمين في أنحاء المعمورة من الشرق إلى الغرب؟
هذا كلام الخوارج، هذا كلام الخوارج. الإمام من بايعه أهل الحل والعقد من المسلمين، ويلزم الباقين طاعته. نعم، هو لازم أنه لازم يبايعون كلهم من المشرق والمغرب والرجال والنساء، ما هو بهذا منهج الإسلام في عقد الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الخروج على الأئمة يكون بالسيف فقط، أم يدخل في ذلك الطعن فيهم وتحريض الناس على منابذتهم والتظاهر ضدهم؟
ذكرنا هذا لكم، قلنا الخروج على الأئمة يكون الخروج عليهم بالسيف، هذا أشد الخروج، ويكون بالكلام بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وفي على المنابر، على يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر. نعم، وينقص قدر الولاة عندهم، هذا خروج، الكلام خروج. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من عصى أمر الإمام أو سبه؟
عصى أمر الإمام فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان لم يأمر بمعصية وعصى فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا سبه، هذا مذهب الخوارج، هم اللي يسبون الأئمة ويتكلمون فيهم يهيجون الناس عليهم، هذا مذهب الخوارج. نعم.
أحسن الله إليكم.
ما قام من قام على عثمان رضي الله عنه من صغار السن ومن الأوباش، ما قام عليه إلا بسبب ابن سبأ الخبيث اليهودي، صار يمشي ويتكلم بالمجالس ويحرض الناس حتى تكالب ناس من السفهاء ومن الأوباش، وانتهى الأمر بأن قتلوه رضي الله عنه. وماذا ترتب على قتله من الفتن التي وقعت للمسلمين؟ الشيء اللي يشيب له الرأس، شيء بالرؤوس، ما حصل من الفتن بسبب قتل الخليفة. نعم. والخروج عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الضرائب التي تأخذها الجمارك عند الحدود تعتبر من الخراج؟
هل إيش؟
هل الضرائب التي تأخذها الجمارك عند الحدود تعتبر من الخراج؟
ترسل هالسؤال لدار الإفتاء ويشوفون. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من أنكر المنكرات الشائعة في المجتمع،
نعم،
على أصحابها أو على المسؤولين في الوزارة المعنية؟
نعم، أعيد السؤال.
يقول: سلمك الله، من أنكر المنكرات الشائعة في المجتمع،
نعم،
على أصحابها أو على المسؤولين في الوزارة المعنية، هل عمله يعتبر صواب أو خطأ؟
ما فهمت السؤال، شو يقول؟
يقول: أحسن الله إليك، من أنكر المنكرات الشائعة في المجتمع على أصحابها أو على المسؤولين في الوزارة المعنية، هل عمله
المسؤولين
أو على المسؤولين في الوزارة المعنية؟
إنكار المنكر نصيحة وموعظة، ما هو بتشهير وتعيير، إنما هو نصيحة وموعظة وتخويف بالله عز وجل وبكلام طيب تقبله القلوب والنفوس، ما يكون بكلام قاسي أو بتشهير أو بتعيير أو ما أشبه ذلك. ولا تقول الوزارة الفلانية فيها كذا والمحل الفلاني فيها كذا، بل تذهب إليهم وتعظه، من عنده مخالفة تعظه، وإن كان مخالفة شائعة فإذا اجتمعوا في المسجد تعظهم وتذكرهم بهذا الأمر، خوفهم بالله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو القول الراجح في الفرائض التي يقنت فيها في النوازل؟ وهل يقنت في الصلوات السرية كالظهر والعصر؟ وهل يجهر الإمام في القنوت فيها أم يسر كالقراءة؟
إذا صليت مع الناس وقنتوا اقنت معهم، ولا يحتاج تسأل، اقنت مع المسلمين إذا قنتوا في السرية وفي الجهرية، لا بس مشروع في السرية وفي الجهرية. فإن كنت إماما فاقنت في السرية وفي الجهرية جميع الصلوات، وإن كنت ماموما فأنت تبع الإمام الذي يقنت، تقنت معه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما صيغة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل في صلاة الفريضة؟ وهل ورد فيها الحمد لله والثناء عليه في أول الدعاء؟
نعم، من آداب الدعاء ومن أسباب القبول أن يبدأ بالحمد لله وأن يختم بالصلاة على رسول الله، هذا من آداب قبول الدعاء، وليس شرطا وإنما هو من آداب الدعاء. وأما ألفاظ الدعاء فيتخير ما يحضره من أدعية الكتاب والسنة الجامعة التي فيها دعوة للمسلمين ودعاء على الكفار وأعداء الدين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يصح القنوت في صلاة الجمعة في حال النوازل؟
الجمعة يكفي الدعاء في الخطبة، لأن الخطبة من الصلاة، فإذا دعا في الخطبة فإنه يكفي ولا يقنط في الصلاة. نعم، صلاة الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للإمام أن يعاقب على الناس بالمال كمخالفة أنظمة المرور؟
يعاقب إيش؟
على الناس بالمال.
بالمال؟
أي نعم. إيه.
هذا ترفع الجار نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنين مثل سن يوسف أو كسن يوسف؟
يعني الجذب، دعا عليهم للجذب وقد أجدبوا حتى جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يسأل الله لهم الغيث، فاجعلها عليهم سنين، السنين المراد بها الجذب. لقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بالجد ونقص من الأموال. نعم، هذا المراد بالسنين الجد. نعم. وسن يوسف هي السبع التي ذكرها الله في سورة يوسف، سبع عجاب. نعم.
أحسن الله.
سبع سنين جد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في بلادي من يدعي أنهم من آل البيت، في بلادي من يدعي أنهم من أهل البيت،
نعم،
ما صحة قولهم وكيف أتحقق منه؟
أنا أعرفهم علشان أقول لك قولهم صحيح ولا ما هو صحيح، أدري. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من يقول إن الذي يسجد للصنم مثلا لا يعد كافرا حتى يعتقد ذلك بقلبه، هل قوله صحيح؟
هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة. أما من فعل المنكر، فعل الكفر، فهو كافر، إلا أن يكون جاهلا، إلا أن يكون جاهلا يعذر بالجهل. أما إذا كان إنه عنده علم وعارف فإنه إذا فعل الكفر كفر. فمن سجد للصنم كفر، ومن ذبح لغير الله كفر، ومن نذر لغير الله كفر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أقول في الدعاء: اللهم عليك بفرعون هذا الزمان؟
من هو فرعون هذا الزمان؟ ادع على الكفار وعلى أئمة الكفر وقادة الكفر ويكفي. نعم. وقول فرعون هذا ما يفيد شيء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى،
نعم،
هذا السائل يقول: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بدعاء مناسب لتلك النازلة، وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليه من الكافرين المحاربين كان ذلك حسنا. انتهى كلامه. والسؤال في مثل نازلتنا هذه: هل يجوز أن نعين الكفار بأسمائهم؟
إذا ما يترتب عليه ضرر تذكرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الناس من المشركين بأسمائهم، وذكر ناسا من المسلمين دعا لهم بأسمائهم، فإذا لم يترتب عليه ضرر ولا تبعة فلا بأس. ولكن الله يعلم لو ما سميت، الله يعلم سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: تخصيص الدعاء للمستضعفين بالعراق أو لأهل السنة هل هو مشروع، أم نطلق الدعاء اللهم انجي المسلمين في العراق بإطلاق؟
نعم، المستضعفين من المسلمين، المستضعفين من المسلمين في العراق وفي غيره. نعم، ما هو بالمستضعفين فقط، المستضعفين من المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر، مع وجود رضا الوالدين.
جهاد مع من؟ ومن هو الإمام اللي تبي تجاهد تحت رايته؟ وأيضا الدول بينها معاهدات، فلا بد أنك تأخذ إذن من الإمام للخروج لتلك الدولة. المسائل لها أصول، ما هي المسائل فوضى. فإذا أذن لك ولي الأمر وأذن لك والدك وعندك استطاعة فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هل طاعة الوزراء داخلة في طاعة ولاة الأمر؟
نواب الوزراء والأمراء والمدراء، مدراء المدارس، كلهم نواب لولي الأمر، كل يطاع في غير معصية بما يختص به وبدائرته، إلا إذا كان في معصية فلا تجوز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: إذا كان حب الكفار غير جائز، فماذا نسمي حب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب؟
إذا كان حب الكفار غير جائز شلون يعني؟ ما ولا فيه شك أنه يجوز حب الكفار؟ لا يجوز. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ما يجوز حب الكفار. ومن قال ان الرسول يحب ابا طالب؟ لكنه يحب له الخير، يحب له الهدايه. انك لا تهدي من احببت، اي من احببت هدايته. نعم، يحب له الخير ويحب له انه يموت على الاسلام ويدخل الجنه. الرسول يحب هذا لكل احد، لكن عمه ابو طالب خاصه لانه قريبه، ولأنه بذل معه من الحماية وكف الأذى عنه ما لم يبذله غيره في حياته، فأراد أن يكافئه على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم قول لا إله إلا الله بعد الإقامة لوحدها، وهل جاءت بذلك السنة؟
نعم، إذا سمعت المؤذن في الأذان أو في الإقامة أو سمعت من يقول لا إله إلا الله فإنك تقول لا إله إلا الله، لأن هذا من أعظم الذكر وأنفع الذكر. نعم.
أحسن الله إليك. انتهى الشيخ.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الخاتمة وفيها فوائد، ونسأل الله حسن الخاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: الخاتمة، ونسأل الله حسن الخاتمة. خاتمة يعني خاتمة الكتاب أو خاتمة النظم. وأما نسأل الله حسن الخاتمة يراد بها خاتمة العمر، لأن الشيء بالشيء يذكر، كما في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لما أمر بأخذ الزاد لسفر الحج أمر بأخذ الزاد للآخرة وهي التقوى. ولما ذكر اللباس في سورة الأعراف قال: ولباس التقوى ذلك خير. ذكر اللباس الحسي، ثم ذكر اللباس المعنوي وهو لباس التقوى. الشيء بالشيء كذلك النظم، لما ذكر خاتمة النظم تذكر خاتمة العمر ودعا الله سبحانه لحسن الخاتمة، لأن الأعمال بالخواتيم، فمن حسنت خاتمته ومات على الإسلام سعد في الدنيا والآخرة، ومن ساءت خاتمته والعياذ بالله ومات على الكفر خسر الدنيا والآخرة. فالأعمال بالخواتيم. وأما قوله وفيها فوائد هذا محل نظر، لأنه ذكر فيها قواعد المنطق وعلم الكلام، ذكر شيئا لا مصلحة لنا فيه ولا حاجة بنا إليه ولله الحمد. نعم.
مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان.
نعم.
وقال قوم عند أصحاب النظر حس وإخبار صحيح والنظر. فالحد وهو أصل كل علم وصف محيط كاشف فافتهمي، وشرطه طرد وعكس وهو إن أنبى عن الزوات فالتام استبن. وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصة. وكل معلوم بحس وحجا فنكره، وكل معلوم بحس وحجا فنكره جهل قبيح في الهجا. فإن يقم بنفسه فجوهر أولى فذاك عرض مفتقر. والجسم ما ألف من جزئين فصاعدا فاترك حديث المين. ومستحيل الذات غير ممكن وضده ما جاز فسمع ذكنني. والضد والخلاف والنقيض والمثل والغيران مستفيض. وكل هذا علمه محقق فلم نطل به ولم ننمق. والحمد لله.
كل هذا في علم المنطق وعلم الكلام ولا حاجة بنا إليه، ولكنه لما كان رحمه الله لما كان قد وقع في علم الكلام وعلم المنطق لم يتخلص منه، فجاء بهذه الأبيات في آخر شيء. نعم. والحمد لله.
والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق.
نعم. الحمد لله على ما من به على معرفة العقيدة الصحيحة التي تضمنتها هذه المنظومة، وهي على منهج السلف، وإن كان قد يقع فيها بعض الأشياء مثل هذه الأبيات، ولكن في جملتها أنها على منهج السلف، وقد قرأناها والحمد لله، ونسأل الله أن نكون قد استفدنا منها. والحمد يكون على النعم، وأجل النعم نعمة الإسلام ونعمة العلم النافع، وهذا ولله الحمد قد تضمنته هذه الأرجوزة. فالله جل وعلا يحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، وأجلها نعمة الإسلام ونعمة العلم النافع. نعم.
والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق.
منهج الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة المأخوذ من الكتاب والسنة في باب الاعتقاد، فمن وفقه الله لمعرفة ذلك والعمل به فقد تمت عليه النعمة ووجب عليه الشكر. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا هو أجل النعم، وليس النعمة في المال أو في المآكل والمشارب. نعم هذه نعمة من الله، لكن أجل النعم هو الإسلام وعقيدة التوحيد التي بها النجاة في الدار الآخرة، هذه هي أجل النعم. فمن وفقه الله لمعرفتها والعمل بها والتمسك بها فقد حصل له أكمل النعم، فيجب عليه أعظم الشكر والحمد لله عز وجل، لأن النعم إذا شكرت استقرت وزادت ونمت، وإذا كفرت زالت وفرت. النعم فالحمد هو قيد، هو قيد النعم، وهو ينميها ويزيدها. ثم أيضا ليس المقصود بالعلم سواء في العقيدة أو في الأحكام الشرعية، ليس المقصود به المباهاة أو التفاخر، وإنما المقصود به العمل، العمل الصالح والاستقامة. ولا يغفر الإنسان بعلمه، فإنما يجهله أكثر مما يعرفه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. وعلى طالب العلم لا يقف عند حد، بل يستمر في طلب العلم إلى أن يموت، أنه بحاجة إلى ذلك. ولا يقول أنا اكتفيت أو أنا بلغت إلى حد يكفيني، إن هذا غرور وجهل. ولهذا يقول العلماء: من قال أنا عالم فهو جاهل، لأن العالم الحقيقي يرى أنه مقصر وأن عنده قصور في علمه وأنه يحتاج إلى زيادة. الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. نعم.
والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق، مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث.
مسلما يعني الناظم يقول: أنا أسلم لمقتضى النص وهو القرآن والحديث. وهذه العقيدة الصحيحة، هي مصدر العقيدة الصحيحة، أن تسلم، أن تسلم لما جاء في القرآن وما جاء في السنة من الأدلة على العقيدة، دون أن تدخل في تأويلها أو تحريفها أو أن تعارضها، أو أن تعارضها بقول فلان أو علان، وإنما تسلم. هذه هي علامة الإيمان، التسليم لما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أمور الدين، ولا سيما في أصل الدين وهو العقيدة. أما الذي يعترض على النصوص أو يؤولها على حسب مراده هو أو يحرفها عن مواضعها فهذا لم ينتفع بكلام الله ولا بكلام رسوله، وإنما اعتمد على فهمه أو على من يقلده وأراد أن يخضع النصوص، أن يخضعها لما يعتقده هو أو ما استقر بفكره هو أو ما قاله فلان أو علان، يخضع النصوص. أما أهل الحق وأهل الاستقامة على العكس، يردون أقوالهم وأقوال غيرهم إلى النصوص، فما وافقها أخذوا به وما خالفها ردوه، وما لم يتبين لهم توقفوا فيه ولا يدخلون فيها بأفهامهم متأولين أو محرفين، وإنما ما استبان لهم عملوا به، وهو الحمد لله كثير بين، وما أشكل عليهم توقفوا فيه إلى أن يتبين، ولا يخوضون في كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم وبغير هدى. نعم.
مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث لا أعتني.
كان الأصل أن يقول لمقتضى النص والحديث، لكن النظم اضطره إلى أن يقدم الحديث على النص وهو القرآن من أجل ضرورة الشعر، وإلا لا شك أن النص وهو القرآن مقدم على الحديث، كلام الله مقدم. نعم.
لا أعتني بغير قول السلف موافقا أئمتي وسلفي.
لا يعتمد على غير قول السلف، السلف والمراد بالسلف الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من القرون المفضلة والأئمة المهديين، يمشي على ما مشوا عليه. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فإذا كنت تريد هذا الوعد من الله، جنات تجري تحتها الأنهار، فاتبع السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير القرون. فإذا أردت النجاة، أردت السعادة، وأردت السلامة من الضلال، فعليك بمنهج السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن اقتدى بهم من الأئمة المهديين كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة السلف، هؤلاء هم القدوة لأنهم سائرون على الحق، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فعليك باللحاق بهم، تمسك بآثارهم، السير على منهجهم، وإياك والمناهج المحدثة، المناهج الضالة التي حدثت بعد القرون المفضلة، أو منها ما حدث في القرون المفضلة مثل عقيدة الإرجاء وعقيدة القدر القدرية وعقيدة الخوارج، عقيدة المعتزلة وعقيدة الشيعة وغير ذلك من الفرق الضالة. عليك بتجنب هذه المناهج، وما سار على نهجها في وقتنا الحاضر، ما سار على هذه المناهج الضالة في وقتنا الحاضر، فعليك بتجنبه والابتعاد عنه، والسير على ما كان عليه هؤلاء الأئمة من سلف الأمة وأئمتها، ولا تلتفت إلى غيره إلا بالرد والإبطال والرفض والابتعاد عنه، مهما زينوه ومهما زخرفوه بالحجج المزورة فإنه باطل لا قيمة له. نعم.
لا أعتني بغير قول السلف موافقا أئمتي وسلفي،
موافقا أئمة الهدى ومن سلف قبل، السلف هم السابقون الذين سلفوا على الحق، هؤلاء هم السلف، صدر هذه الأمة سموا بالسلف لسبقهم في الزمان وسبقهم في العلم والاعتقاد الصحيح. نعم.
ولست في قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى.
نعم، يقول أنا على منهج السلف، ولكن في أمر العقيدة أنا آخذ بمقتضى الكتاب والسنة، لأنهم هم رحمهم الله يأخذون بمقتضى الكتاب والسنة، فالعقيدة ليست محلا للتقليد، العقيدة ليست محلا للتقليد، وإنما هي اتباع واقتداء، بخلاف الفقه ومسائل الفقه والأحكام العملية فقد يكون فيها تقليد كما يأتي، أما العقيدة فلا يدخل فيها التقليد، وهي توقيفية وليست محلا للاجتهاد، وإنما هي توقيفية على ما جاء في الكتاب والسنة، وليس هناك أحد يجب الاقتداء به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء السلف كلهم مقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم.